إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمن المعلوم أن العبادات لا تقبل ولا ترفع إلى الله عز وجل إلا بشرطين اثنين: الصواب والإخلاص، أن تكون الإرادة خالصة لله عز وجل فلا يتوجه القلب إلا إلى الرب، ثم أن تكون هذه العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل طريق سوى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصل إلى الجنة ولا إلى محبة الرحمن سبحانه وتعالى. ونحن طلبة علم، بعض الإخوة وبعض الناس إن تأملت فعالهم وهم يحرصون على الاقتداء والاهتداء، إلا أنه قد سبقت عندهم أفعال، وهذه الأفعال ما قام عليها دليل، وإنما تواطأ الناس عليها فيما بينهم فلاحق بعضهم بعضا، وكما يقول أئمة الهدى: الناس كطيور كأسراب القطا كأسراب الطيور يتبع بعضهم بعضا. فمثلا جلسة الاستراحة بعد القيام من سجدة التلاوة، هذه لا دليل عليها، يعني إذا قمت بعد أن سجد الإمام سجدة التلاوة فلا داعي لأن تجلس جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانية من سجدات صلب الصلاة وبعد الركعة الثالثة، وقد ثبتت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست خاصة بالتبديل الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أحواله، فالصحابة الشباب لقياء اقتدوا به، والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم. ولذا من السنة جلسة الاستراحة، وقد ثبتت عن جمع من أصحاب رسول الله، إلا أنه ليس من السنة إن قمت من سجدة التلاوة أن تجلس جلسة الاستراحة. ومثلها ومن بابتها وعلى وزانها من دخل والإمام راكع، فأرى كثيرا من الناس بل من طلبة العلم أنه يرفع يديه للتكبير ثم يقبض باليمنى على اليسرى ثم يكبر تكبيرة ثانية ويركع. هذا القبض ما الداعي له؟ هذا القبض الذي بين تكبيرة الإحرام والركوع ما الداعي له؟ أليس هذا القبض عبادة؟ وهل هذا موقعه؟ الإمام راكع، لماذا تقبض؟ أنت جئت الإمام راكع، فما هو المطلوب منك؟
تركع.
المطلوب منك أولا أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، فلا يجوز لك أن تكبر تكبيرة الإحرام كما يفعل بعض الناس متعجلا فيكملها وهو هاو للركوع أو وهو راكع، فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها قائمة، وأن تنطق برأي الله أكبر وأنت قائم، ثم تكبر بعدها برفع يدين، لأنه كما قال الإمام الذهبي في الجزء الخامس من سير علم النبلاء، قال: تكبيرات قبل الركوع وبعد الركوع ورفع اليدين مع التكبير سنة متواترة. رفع اليدين قبل الركوع ورفع اليدين بعد الركوع سنة متواترة عند علماء الحديث، ليست صحيحة ليست صحيحة وإنما متواترة، يعني الأحاديث التي وردت فيها كثيرة. ولذا بوب، لذا ألف الإمام البخاري كتابا مطبوعا سماه جزء رفع اليدين في الصلاة، ألف في هذه في هذا الرفع كتابا الإمام البخاري، لأن أصبحت علامة وشعارا لأهل الحديث خلافا لأهل الرأي، أهل الرأي لا يرفعون. الشاهد أنك تكبر وترفع يديك لتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك تكبر تكبيرة ثانية لإيش؟ لتهوي للركوع. ومن اقتصر على تكبيرة واحدة أساء وصحت صلاته. بعض الناس يقول الله أكبر ويركع، يقول تكبيرة الإحرام ولا يقول بتكبيرة الانتقال، لا ينطق بتكبيرة الانتقال، فهذا صحت صلاته إذ أتى بالركن ولكنه أساء في تركه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الفعل أيضا وعلى بابته ووزانه ما هو مذكور في بعض كتب الفقهاء بناء على الشاذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان بعد أن يسجد للسهو يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ثم يسجد، هذا أيضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الخطأ ليس بشائع، وإن كان هذا الخطأ ليس بشائع. وينظر في فرع أختم به كلامي لأجيب على الأسئلة إن شاء الله، ينظر في فرع يحتاج الناس إليه، هل هو على بابته أم لا؟ هذا الفرع المسبوق، إن سلم الإمام فهل هو بحاجة للانتظار حتى يسمع التسليمتين، أم أنه بمجرد أن أتم الإمام التسليمة الأولى فله أن يقوم؟ طب إذا سلم فسلم، إذا سلم أي إذا ابتدأ بالتسليم، أم إذا سلم إذا انتهى التسليم؟ غير المسبوق، المأموم الذي أدرك الصلاة من أولها متى يسلم مع الإمام؟ النبي يقول إذا سلم فسلم. طيب إذا سلم ماذا تحتمل؟
أمرين،
تنتهي التسليمة الأولى ثم تسلم، أو تنتهي التسليمة الثانية ثم تسلم، الأمران محتملة. والمسألة قائمة على نقل، هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة أم لا؟ من لم يصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة قال إذا سلم فسلموا، السلام هذا يشمل تسليمتي، ليس لك أن تسلم وليس للمأموم أن يقوم إلا بعد أن يسمع التسليمتين، إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمتين. ومن صحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم تسليمة واحدة فقال قصده صلى الله عليه وسلم إذا سلم الإمام التسليمة الأولى، ما هو حكم التسليم؟ ما هو حكم التسليم في الصلاة؟
ركن.
مذهب الجماهير ركنية، مذهب الحنفية الوجوب. الحنفية عندهم من أحدث بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية صحت صلاته. وحكم تكبيرة الإحرام عند علماء الحنفية ليست ركنا وإنما هي شرط. هل يجوز بالشرط الواحد أن تأتي بعبادتين؟ هل لك أن تصلي الوضوء؟ إيش حكم الصلاة؟
شرط.
ما الفرق بين الشرط والركن؟
الشرط،
الشرط خارج الماهية والركن
داخل
الماهية. طيب هل يجوز أن تصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز،
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى صلوات الخمس بوضوء واحد. في فتح مكة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلوات الخمس. طيب انظروا إلى دقة الحنفية، لكننا لا نقبل أو ننازعهم، ننازعهم في قوليهم في كون تكبيرة الإحرام شرطا وإنما هي ركن، وفي كون السلام شرط واجب وهو على الراجح ركن. علماء الحنفية يقولون لو أن رجلا سهى في صلاته فقام لرباعية من ثلاثية، أو قام إلى ثالثة من ثنائية، أو قام إلى خامسة من رباعية، قالوا فإنه يكمل، ومن قام للرابعة يكمل الخامسة، ومن قام للخامسة يكمل السادسة، ومن قام للثالثة يكمل الرابعة، لأن أقل التطوع ركعتان، والتكبير عندهم ليس ركنا وإنما هو شرط، فتجزئ الفريضة والسنة بتكبير إحرام واحد، والسلام عندهم إيش؟
ليس بواجب،
ليس بركن إنما واجب، فتجوز أن تصلى الصلاتان بسلام واحد. إذا لو قرأت لو نظرت في كتب الفقهاء ولا سيما كتب الحنفية أو الكتب التي تعتني بخلاف الفقهاء، فعلماء الحنفية يقولون المسبوق، أو يقولون من سهى فقام لثالثة في ثنائية يأتي برابعة، ومن سهى فقام لخامسة يأتي بسادسة، ومن سهى فقام لرابعة يأتي بخامسة، بناء على ماذا؟ بناء على أصولهم هذه. نعود للفرع، نعود للفرع الذي تكلمنا فيه، موضوع السلام. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، الحنابلة ينازعون في ذلك، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن القيم، يقولون لم يثبت من ناحية حديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، فهم يشترطون في حق المأموم وفي حق المسبوق ألا يبدأ بالسلام إلا
بعد التسليمة الثانية،
إلا بعد التسليمة الثانية، حتى أن بعضهم زاد على ذلك فقال، وهذا الكلام من الاحتمالات المذكورة عند الفقهاء وهو مما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، فقال لو أن المسبوق قام لإتيان بما فات قبل أن يسمع تكبير، قبل أن يسمع التسليمة الثانية من الإمام، قبل أن يسمع التسليمة الثانية من الإمام، قال فتصبح صلاته صلاة منفرد ولا تبقى صلاة جماعة، تصبح صلاته صلاة منفرد ولا تبقى صلاة جماعة. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا،
ليس صحيح.
لماذا يقولون هذا؟ يقولون هذا بناء على أن التسليم ركن، ونحن نقول التسليم ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريم الصلاة التكبير. وتحليل الصلاة ليش؟
التسليم،
تحليلها
التسليم،
التسليم، تحليل الصلاة التسليم، تحليلها التسليم، لكن ليس المراد التسليم إلا التسليم الأولى، لأنه قد ثبت من حيث الصنعة الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليما واحدا. ولذا لما يسر الله لي ولله الحمد المنة حققت إعلام موقعين، فابن القيم فيه شدد على أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليمتين، ولم يثبت تسليما واحدة، فأطلت النفس من ناحية حديثية في تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فيجوز للمسبوق أن يقوم بعد أن يسمع التكبيرة الأولى
تسليم.
والله بعد أن يسمع التسليمة الأولى، والله تعالى. أخ يسأل يقول امرأة تضع مانع اللولب وبعد أن تطهر الحيض ينزل منها دم كالمخاط بكمية قليلة جدا، فهل تغتسل أم تتوضأ؟ قبلها هل تغتسل أم تتوضأ؟ بغير نعرف هل انتهى حيضها أم لا، وعليه يظهر جواب السفرة والكدرة.
ظهرنا منتهى يا شيخ.
السفرة والكدرة قبل الحيض ليست بحيض، والسفرة والكدرة بعد الحيض حيض. كيف يكون الدم؟ متى تكون المرأة حائض؟ حائضا تكون عند نزول الدم، ما قبل الدم من مخاط وما شابه ليست عائضة. ثم الدم ينزل يشتد ولونه أسود أحمر يميل للسواد، حتى قالوا في كتب الفقهاء قالوا بحراني، يعني لونه لون شديد سواد. ثم هذا الدم بتقدم الوقت يقل من حيث الغزارة من حيث اللون، حتى يبقى هذا الدم عبارة عن مشحات، ثم يصبح الدم تنزل معه بعض المخاط، ثم بعض آخر الحيض يكون صفرة وكدرة، فحتى ترى المرأة القصة البيضاء، بمعنى أن تضع قطنا في ذاك المحل ثم تنزعه فلا يتغير، لا ترى تغيرا فيه، فقد طهرت. فإذا متى وضعت فتغير، نظرت إليه فتغير، فحينئذ هي لم تطهر بعد. قطن كانت الصحابية يحتشين والقطن أبيض، فمتى تغير هي حائض، متى لم يتغير هي لم تحط، هي طهرت. فإذا الذي تراه عقب حيضها هذا ليس هذا من ال... هذا ليس طهرا، إنما هذا من الحيض. متى رأت القصة البيضاء ثم بعد ذلك نزل عليها شيء آخر، فالذي ينزل بعد القصة البيضاء ليس هو حيض وإنما هو باستحاضة. وغالبا ما يقع هذا النزول بعد تركيب اللولب، لما المرأة تطهر ثم ترى بعد الطهر شيئا آخر، فهذا الذي يرى الذي ينزل بعد الطهر لا وزن له، والمرأة يكفيها الوضوء لو تغسلت فحسن، لكن ليس الغسل واجبا عليها، ويكفيها الوضوء إن شاء الله تعالى. رجل وهب بأكثر من النصف قبل أن يموت، فهل توزع الوصية كذلك أم توزع الثلث؟ سعد مرض مرضا شديدا ولم يكن له إلا أولاد، إلا بنات، إلا إناث، ولم يكن له ذكور، فطاف بقلبه طائف أنه سيموت، فأراد أن يوصي بجميع ماله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال بشطره، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال بثلثه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد إن تترك وصيتك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن يتكفف الناس، قال خير من أن يتكفف الناس. وفي هذا إشارة مهمة قل من ينتبه إليها من الخلق، وهي أن توريث المال له أجر مقدم على أجر الصدقة. الوالد الرجل صاحب المال مات فورث المال لورثته فهو مأجور، بل قدم النبي ذلك على الصدقة. وكذلك الوصية، لكن الوصية ما ينبغي أن تترك ورثتك فقراء، ولذا من نظر في وصية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أوصى الإمام الشافعي أن يعطى كل ذكر من آل شافع دينارا من ماله، كان في وصيته كل ذكر من حمولته ومن عشيرته يعطى دينارا، كل ما يعطى دينارا قل رحمه الله رحمه الله رحمه الله، هذا أمر حسن. هذه وصية أوصى بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الرجل إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله يرد له الثلث، الرجل إن أوصى بأكثر من ثلث ماله لا تمضي وصيته كما لو أوصى لبعض الورثة. فالنبي يقول لا وصية لوارث، الوارث له نصيب الله الذي قدره. فلو قال أعطوا ولدي فلان 10,000 دينار، 10,000 دينار، الولد ليس له إلا المقدار الشرعي المعتاد، إلا النصيب الذي قدره الله. كذلك لو قال ابنوا بنصف مال مسجدا، فنقول نبني من ثلث ماله مسجدا، نبني من ثلث ماله مسجدا. والعبرة بالثلث ثلث جميع المال. لو ترك مثلا عقارات وأراضي ونقود، فأوصى بالنقود أن يبنى بها مسجد، وحسبنا النقود فوجدنا أن ما ترك من عقارات وأراضي أكثر من الثلثين وجميع المال ثلث، فنبني بالمسجد بجميع الثلث. العبرة بالثلث من جميع ما ترك، العبرة بالثلث من جميع ما ترك، والله تعالى. الإفرازات المهبلية هل تنقض الوضوء؟ إخراج هذه الإفرازات لا تكون من ذاك المحل الذي يخرج منه البول، ولذا هي ليست بنجسة. المرأة ولا سيما عند حملها يكثر منها هذه الإفرازات، والقول بنجاستها يدخل عليها مشقة زائدة، يدخل عليها مشقة زائدة، ولذا هذه ليست نجسة. وإن تتوضأ فإنما تتوضأ للاحتياط. عندما نجمع بين الصلاتين هل يجوز أن نصلي سنة العشاء والوتر بعد انتهاء الصلاة مباشرة؟ لا حرج، لا حرج إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك. لا حرج إذا جمعت بين المغرب والعشاء أن تصلي الوتر قبل أذان، قبل دخول وقت العشاء. وهذا مذهب جماهير أهل العلم على المالكية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. وقد صلينا العشاء والحمد لله، وحال الجمع بين الصلاتين تصبح الوقتين وقتا واحدا، يصبح الوقتين وقتا واحدا، فلا حرج في ذلك. علماء المالكية فقط قالوا لابد من دخول وقت العشاء، الأحسن أن يوتر الإنسان قبل أن ينام إن كان لا يفيق، وإلا يؤثره إلى قبل الفجر إن كان من أهل القيام. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القيام. ذلك أن المالكية قالوا آخر وقت العشاء متى؟ نصف الليل، كما في الحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال وآخره إلى نصف الليل. قال آخر وقت الوتر متى؟
الفجر.
الفجر. قالوا بما أن وقت الوتر قد انفك عن وقت العشاء من الآخر، فلا يبعد أن ينفك وقت الوتر عن وقت العشاء من الأول. قالوا بما أن وقت الوتر انفك عن وقت العشاء من الآخر، فلا يبعد أن ينفك وقت الوتر عن العشاء من الأول، والله تعالى. عندما نجمع بين الصلاتين هل تسقط السنن التي بينهما؟ لما نصلي بين المغرب والعشاء نصلي السنة البعدية للظهر، نصلي السنة البعدية للمغرب. طب ما الفرق بين البعدية والقبلية؟ طب لماذا تسأل عن البعدية؟ لماذا تسأل عن سنة العشاء؟ هل أنت تصلي سنة العشاء لما تجمع البعدية؟ لماذا لا تصلي سنة المغرب البعدية؟ فإن طالبتني بالدليل على صلاة سنة المغرب البعدية وطالبك بالدليل على صلاة سنة الظهر القبلية وعلى صلاة سنة العشاء البعدية، ولا سيما أن النقل قد ثبت عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الرواتب إلا في السفر لما يقصر، لا عند الجمع. لما كان النبي يقصر ولذا قال ابن عمر لو سبحت لإيش؟ قال لأتممت، لو صليت السنة لأتممت، لو سبحت لأتممت. إذن ترك السنن مرتبط عندهم بماذا؟
تمام.
بالقصر، بالقصر أم بالجم؟ بالقصر لا بالجم، بالقصر لا بالجم. قولوا لو سبحت لأتممت، نص صريح ظاهر أن ترك الرواتب إنما يكون عند القصر دون غيره، والله تعالى أعلم. رجل غضب من أخيه بسبب
استخدامه
لبعض أغراضه الشخصية، فحلف أن لا يلمس أو يستخدم أخيه أغراضه، ثم وجده يستخدمه بدون علمه، فكفر أخوه عن اليمين حتى لا يغضب. فهل تجزئ هذه الكفارة أم أن ذمته تبقى مشغولة؟ تبقى ذمته مشغولة، ولا يسترجع أحدكم في اليمين. فإني والله أحلف بالله فأرى غيرها خيرا منها، فآت التي حلفت وأكفر عن يمين. لا تسترجع في اليمين، لا تجعل اليمين عسرا،
فآت التي هي خير، فآت الذي هو خير.
أيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، حديث سمرة وحديث آخر في مسلم، قال أكفر عن يميني، فليكفر عن يمينه وليأتي التي هو خير، وقال وليأتي التي هو خير وليكفر عن يمينه. يجوز أن تكفر قبل أن تحنث، ويجوز أن تحنث ثم تكفر. فكلا الأمرين روايتان عند مسلم في الصحيح، فليحلف فليأتي التي حلف ثم ليكفر، في رواية فليكفر ثم ليأتي التي حلف. هذا جائز وهذا جائز، وجهان جائزان. ما تجعل حلفك لليمين سببا لمناكدة، سببا لعسر على أخيك، على أهل بيتك. حلفت يمين ثم رأيت أنك لك أن تتحول إلى غيرها فلا حرج. إذا إخواني العلماء يفرقون بين النذر واليمين، فيقولون الأصل في النذر أن تأتي به، ولا يجوز لك أن تتحول عنه، وليس الأصل في اليمين كذلك. اليمين أن تخير، إما أن تأتي به وإما أن تكفر، وتحويلك أن تتحول إلى التكفير ليس نقصانا ولا عيبا ولا مكروها ولا حراما. إذا حلفت لا تسترج، لا تجعل اليمين سببا للعسر، لكن الذي حلف هو الذي يكفر، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. كيف نوفق بينه وبين حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ خير الناس قرني أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. خير القرون أي قرن؟
قرن النبي صلى الله عليه وسلم.
قرن النبي صلى الله عليه وسلم. طب القرون الأخرى فيها خيرية ولا فيها خيرية؟
فيها
خيرية. أمتي كالمطر. لذا علماء الحديث كالزركشي في الدرر المنتثرة والسيوطي وجمع كبير لما يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير المزعوم، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، انتبه بارك الله فيك، يقولون هذا حديث لا أصل له. لما يذكرون الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة يقولون هذا حديث لا أصل له. علماء الحديث يقولون ويغني عن قوله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي من القيامة، يغني عن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. كان شيخنا الألباني رحمه الله ماذا يقول؟ كان يقول عندي وفي نقدي وفهمي الأدق من قولهم يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الأدق أن يقال يغني عنه ما أخرجه أحمد في المسند من حديث أنس أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله، هذا أقرب إلى قوله الخير في وفي أمتي يوم القيامة. لكن الآن السؤال كيف نوفق أنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مع أمتي كالمطر؟ إذا أردت أن تجمع الخيرية وجميع ما ورد في الباب، والمقام لا يتسع للسرد، ولكن أعطي النتيجة والخلاصة، إذا أردت أن تجمع جميع ما ورد في الباب فأعمل رسم بياني، اجعل أعلى نقطة في الرسم البياني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لن يكون الدين في عصر وفي وقت كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما نزل اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر الملهم الفهم صاحب الفهم الدقيق بكى لما سمع الآية، فقيل له لما يبكيك؟ قال ما بعد الكمال إلا النقصان. اليوم أكملت، إذن بعد اليوم إيش صار عزير؟
نقص،
حصل فيه نقصان. هذا فهم عجيب، هذا فهم فيه دلالة على توفيق من الله عز وجل وعلى أنه ملهم. طيب هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن التابعين ينزل قليل إلى أين بالنسبة إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قلنا ينزل قليل يكون هكذا نزول، ثم بعد زمن التابعين ينزل وينزل وينزل، لكن هل هذا النزول مضطرب يعني يبقى نازل؟ لا تظن أن النزول يبقى نازل، وإنما النزول يصحبه صعود، وبعد الصعود
نزول
في نزول، وبعد النزول في صعود، وبعد الصعود في نزول، لكن الصعود لا يصل إلى وين؟
عصر النبوة،
لا يصل لا للنبوة ولا لزمن
النبوة
اللي بعدهم ولا اللي بعدهم ولا اللي بعدهم. فأمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله وفي آخره، الخير في الصعود، لكن الصعود لا يصل لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصل إلى زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعين، كل ما صعدنا لن نصل إلى ذاك الزمن، ولكن نبقى في نزول وصعود نزول وصعود. ولذا كل ما خطر في بالك إنه الأمر قد ساء نقول لا ما ساء، الأمر فيه خير، لا تيأس، الأمر فيه خير، لكن كن واقعيا لن يصل الأمر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يصل الأمر إلى زمن
الصحابة،
لن يصل الأمر إلى زمن الصحابة ولا إلى زمن التابعين ولا إلى التابعين، هؤلاء القرون المقتدى بهم، هذا المثل الذي عندنا، وبعد ذلك الناس تغيرت أحوالها، بعد ذلك تغيرت أحوال الناس. لذا هل من معارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يرى الخير في أوله أم في آخره، وبين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ يقول لا، ما في معارضة، أمة محمد كالمطر ما تدري. إذا وجد في التابعين أقوام قالوا عنهم لو رآهم رسول الله لسر بهم، كعبد الله بن ثوب أبو إدريس الخولاني احترق بيته وهو فيه ولم تمسه النار، فلما بلغ الخبر عمر قال عمر الحمد لله الذي أوجد في أمة محمد مثل إبراهيم، كرامة إبراهيم هذه. لذا كان أبو إدريس الخولاني يعلق الصوت ويقوم الليل، فكلما أراد أن ينام يضرب رجليه ويقول يريد أن يعلم أصحاب رسول الله أنهم تركوا وراءهم رجالا.
يا الله،
أصحاب رسول الله تركوا وراءهم رجالا، وتركوا نساء مخنثين، أصحاب هوى تركوا رجالا. أسأل الله أن نكون من الرجال، أسأل الله أن نكون من الرجال. فيوجد في كل عصر قيل فيه من لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصر. فالخير بالأفراد غير الخير بالأصل والجماعة. خير المجموع صحابة ثم التابعين ثم تابعيهم، ثم الأمر ينزل ويطلع، ينزل ويصعد، يصعد وينزل، يصعد وينزل. ولذا الحسن البصري لما سئل قال كيف جاء الحجاج وجاء بعد عمر بن عبد العزيز وعمر بعد الحجاج؟ قال لابد للناس من تنفيس بين الحين والحين، بين الحين والحين الله بنفس عنه، بين الحين والحين الله جل في علاه بنفس عن الأمة. والله تعالى
الله بنفس عنه.
من انتقض وضوءه فخرج من الصلاة ثم عاد للصلاة فهل يكمل الصلاة؟ هل يكمل ما تبقى أم يعيد؟ هذه المسألة يسميها الفقهاء هل يبني أم يستأنف؟ من انتقض وضوءه يبني أم يستأنف؟ والأصل في خلاف الفقهاء في هذه المسألة قائم على نقل، فمن صحح بعض ما ورد في النقل قال بالبناء، ومن صحح شيئا آخر قال بالاستئناف. الأصل في الحادثة ما ثبت في الصحيحين وفي سنن أبي داود زيادة، فالأصل في المسألة على حكم الزيادة التي وردت عند أبي داود في السنن. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بيته بجانب المسجد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم الفجر للمسلمين ليصلي، فوقف فاصطف الناس خلفه، ثم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جنوب، نزل يصلي بالناس وهو جنوب، تذكر أنه جنوب صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم ثم اغتسل فجاء. حتى في الرواية قالوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من شعره، حتى هذه الرواية استدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس العمامة، جاء الماء يقطر قالوا ما كان يلبس العمامة، كان يلبس قلنسوة، بل بعضهم توسع توسعا شديدا قال ما كان يلبس شيئا، كان حاسر الرأس. هذا بعيد، هذا بعيد، حتى يمكن أن يقطر الماء والإنسان يلبس العمامة أيضا، قد يقطر الماء من سبب يلبس العمامة. ثم صلى بهم، هذه رواية الصحيحين أنه تذكر أنه جنوب قبل أن يدخل في الصلاة. في رواية عند أبي داود صححها شيخنا رحمه الله وهي في صحيح أبي داود قال فكبر ثم بعد تكبيره تذكر أنه جنوب فأشار إليهم فوقوا في صلاتهم واقفين، فاغتسل ورجع وهم واقفون. فمن صحح رواية كبر ثم أشار إليهم قال إيش؟ قال غير متوضئ، إن توضأ ورجع فإنه يبني ولا يستأنف، يبني على صلاته السابقة ولا يستأنف، يبني ولا يستأنف. ومن لم يصحح هذه الرواية، وقال كثير من علماء الحديث أن أصحاب الصحيحين حادوا عنها. إيش يعني حادوا عنها؟ تركوا تخريجها، قالوا وتركهم تخريجها فيه إشارة إلى أنهم ضعفوها، وأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كبر، تذكر أنه ليس على أنه جنب وهو لم يدخل في الصلاة بعد. لكن كان يقول شيخ رحمه الله فيما سمعته مرات كان يقول أن من أراد أن يبني فعليه شروط: الأول ألا يتكلم، الثاني أن يتعجل، الثالث ألا ينحرف عن القبلة، يبقى على القبلة. وهذا أمر عسر جدا الآن. تخيل الواحد لو عندنا اليوم ذكرت أنك تصلي ثم تذكرت أنك على غير وضوء، ما نقول أنك جنوب، أنك على غير وضوء، فتذهب للموضأ وترجع وحتى تبني، أن لك هذه الشروط التي تتحول على القبلة الآخرية. فالكلام والله تعالى أعلم من ناحية حديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قبل أن يدخل في الصلاة، ولذا الصحيح أن الإنسان يبدأ الأمر من جديد. الصحيح أنه يبدأ الأمر من جديد، يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. طيب إخواني، الطواف ماذا يفعل الطواف؟
يبني.
الطواف يبني على ما مضى، لأن الله قد أحل في الطواف الكلام. طواف لك أن تتكلم، لك أن تذهب، لك أن تجيء. لو تذكرت، لو انتقض وضوءك وأنت في الصلاة وأنت في الوضوء وأنت في الطواف، ماذا تفعل؟ تذهب لزمزم تتوضأ وترجع. ذهب لزمزم يسير. أما إذا رحت للبيت وغبت ساعات طوال وطال الفصل طويلا، تعيد من جديد. إذا طال الاستئناف تعيد من جديد، وإذا كان الاستئناف قليلا فلك أن تبني ولا حرج في ذلك. مثل أذن وأن تطوف ثم أقيمت الصلاة، فالواجب عليك أن تقطع الوضوء، تقطع الطواف، وبعد أن تقطع الطواف ماذا تفعل؟
صلي.
تكمل
مع الإمام.
تكمل بعد الصلاة، تكمل وتسبح وأن تطوف، تأتي بالأذكار، أذكار الطواف، أذكار دبر الصلاة، تأتي بها في حال طوافك، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. العوض في وجه الكريم. القول ليس بدقيق وليس بمأثور. اعلم بارك الله فيك، كلما وقفت مع المأثور زال عنك المحذور، كلما وقفت مع المأثور زال عنك المحذور. إذا أردت أن تتقرب إلى الله في الثناء عليه، وإذا أردت أن تذكر الله جل في علاه، أو أن تدعو الله، فاجهد أن يكون دعاؤك بالمأثور، لن تجد كلام أحسن مأثور. الناس من لم يكتفي بالشريعة يطول، وتنزع البركة من التطويل دون كبير فائدة. ودائما أنا أمثل على موضوع القنوت في الصلاة. القنوت في الصلاة، بعض الأئمة يقنت قنوتا يمكث ثلث ساعة وزيادة، وبعيد كلامه ويكرر كلامه ويعيد كلامه ويكرر كلامه، والكلام لا كبير، لا يوجد له كبير بركة، ينمخ ألفاظ. طب تأمل معي: اللهم اهدنا في من هديت،
شملت كل،
وعافنا في من عافيت، وبارك لنا في ما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. كلمات عامة في كل، لو أنك أخذت هذا المأثور ثم أخذت بالكلام الطويل هذا ثلث ساعة، كل هذه الأدعية تضحى تحت بند من هذه البنود، كل الأدعية هذه الطويلة تضحى تحت بند. فالنبي صلى الله عليه وسلم أودي جوامع الكلم، فكلامه جوامع الكلم، فكل ما أصبت الهدي حصلت لك البركة، حصل لك الخير. فالعوض على وجه الكريم، إيش المراد؟ يعني والله خلاص يئسنا من تحصيل المال، فأنا الآن بطلب الأجر. هذا الكلام ليس بصحيح. بعد أن تيأس تقول خلاص العوض بوجه الله، بحث الأمر فيه تأخير الاحتساب، أنه بعد ما يئست من الناس الآن بطلب العوض، الآن بطلب العوض. كلمة غير مأثورة ليست حراما، لكن طالب العلم يبقى مع المأثور. في حال الصلاة جالسا كيف تكون هيئة الركوع والسجود؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على الدابة كان سجوده أخفض من ركوعه في إمائه، كان سجوده في إمائه أخفض من ركوعه. هل يجوز نفش القبور وذلك إخراج الكنوز التي فيها التي في القبور؟ أما أن تهجم على القبور وتلبشها على الظن والاحتمال فهذا حرام، لا يجوز. ولا سيما ان كان الاموات مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كسر عظم الميت ككسره وهو حي، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يدوس الانسان القبر، وهذا يؤذي الميت. فانت بمجرد الاحتمال، لكن لو انه تاكدت نزل بك مثلا قطع الذهب واذا نبشت لا تؤذي وتاخذ ما قد سقط منك، فالامر فيه شيء من سعه. اما ان تهتك حرمات الاموات بالظن والاحتمالات فهذا امر لا يشرع. ما هو اهم، تزكيه المال الحرام او زكاه المال؟ ما هو اهم؟ المال الحرام اقسام، المال الذي ليس لك فهذا لا تزكيه، المال الذي تصيب ومن راب مع غيره، يعني واحد والعياذ بالله يدين الناس يعني يعطي الناس دينا ويأخذ ربا، فهو يزكي ماله، فإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم والباقي يجب عليه أن يرجعه لصاحبه. أما من اكتسب مالا بطريقة فيها حرام فهذا تجب فيه الزكاة، بل تجب فيه الصدقات غير الزكاة، حتى والله تعالى أعلم حتى يطهره. ما لم يرد فيه نص بالرفع من الدعاء، هل يشرع فيه الرفع؟ الأصل في الدعاء إذا أطلق أن فيه الرفع، وإذا قيد فينظر إن ورد فيه الرفع رفعنا، وإن لم يرد فيه الرفع لم نرفع. شو الفرق؟ مثلا دعاء نزول المطر قيد، اللهم صيبا نافعا مرتين أو ثلاثة لا ترفع، قيد في مناسبة معينة. كل دعاء قيد بمناسبة معينة لا ترفع. مطلق الدعاء، أراد رجل يدعو مطلق الدعاء يرفع. فالدعاء متى أطلق ليس له زمان ولا له مكان ولا له حالة ترفع. إذا قيد في مكان معين أو بحالة معينة فلا ترفع إلا إن ورد الرفع، إلا إن ورد الرفع. وإلا الأصل رفع اليدين في الدعاء. امرأة أرضعت أختها التي تصغرها بثمانية عشر سنة، هل لها أن تكشف شعرها أمام زوج أختها ابنتها من الرضاعة؟ وهل يعتبر محرم لها؟ لها ذلك ما دام أن الأخت أرضعت أختها ثم الأخت تزوجت، فتصبح هذه بمثابة الحماة للزوج، تصبح الأخت الكبيرة التي أرضعت تصبح بمثابة أم الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه روايتان في صحيح مسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. روايتان ثابتتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الإمام المسجد ووجد اثنان يصليان جماعة والوقت لم ينتهي لم تقم الصلاة فيه، هل يصلي معهما؟ كما أنه لا يجوز أن تصلى الجماعة وراء جماعة الإمام، لا يجوز أن تصلى الجماعة قبل جماعة الإمام. يحرم الافتئات على الإمام، والله اثنين ثلاث دخلوا المستعجلين لا ينتظرون ثلث ساعة، الإمام ينتظر ثلث ساعة، يلا تقيم الصلاة نصلي ونروح، هذا افتئات على الإمام، هذا تعدي على الإمام، هذا أمر حرام لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. فالإمام الواجب عليه أن ينتظر الإمام وأن يلحق الإمام. صليت لغير قبلتي مخطئا ولم أعد الصلاة، هل تجب عليه الإعادة؟ من اجتهد فأخطأ فلا إعادة عليه، وإن أعاد فله أجران. ومن صلى لغير القبلة من غير اجتهاد ولا سؤال فالواجب عليه الإعادة، أما من اجتهد فأخطأ فلا شيء عليه.
يحتاج درس مستقل هذول
الأسئلة. طيب هذه أسئلة كثيرة نبقيها إن شاء الله لمجلس آخر. امرأة ذهبت للعمرة وبعد الإحرام عند وصولها لمكة حاضت ولم تطهر إلا بعد رجوعها إلى أهلها في الأردن، ماذا عليها وماذا تفعل؟ هذه المرأة كان الواجب عليها أن تأخذ ما يحبس حيضها. هنالك من المواد إن أخذتها المرأة حبس حيضها عنها، وهذا الجواب جواب عطاء وهو أفقه الخلق في المناسك. عطاء بن أبي رباح لما يكون في الموسم ويكون فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادى لا يفتي أحد في المناسك وعطاء في الموسم. عطاء قال، وقد سئل عن هذا السؤال كما في مصنف عبد الرزاق، قال: تأخذ نقيع الأراك. نقيع الأراك، طب سنستغرب، هو يسأل عن امرأة حائض في مكة ماذا تفعل؟ تريد أن تطوف، تأتي بالعمرة. يقول تأخذ نقيع الأراك. شو يعني تأخذ نقيع الأراك؟ تأخذ نقيع الأراك ليحبس الدم. ظاهر الجواب غير السؤال، لكن هنالك صلة بين السؤال والجواب. ولا أدري هل الدواء اليوم الذي تأخذه النساء هل تركيبه من أراك أم لا، والدلالة على معرفتهم بخصائص الأشياء قديما، كانوا يعرفون خصائص الأشياء. فالواجب على هذه المرأة إن أحرمت لبا فالواجب عليها أن تنتظر حتى تؤدي العمرة. إن رجعت، إن تستطيع أن ترجع، فالواجب عليها أن ترجع وتبقى على إحرامها، فلا يجوز لها أن تفعل أي محذور من محذورات الإحرام. فإن فعلت محذورا من محذورات الإحرام فعليها الدم أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، فهي بالخيار، فهي بالخيار. ثم تذهب للعمرة. واليوم الأمر سهل، يمكن المرأة متى رجعت وهي حائض ولم ينتظر ركبها أن تعود وتبقى على إحرامها، ولا لما ترجع للميقات لا تحرم مرة أخرى، هي بقيت على إحرامها ما تحللت تحلل الشرع. والأحسن أن تفارق هذه المرأة جماعتها وأن يبقى معها محرمها حتى تطهر. قد يقول قائل: لعلها إن أخذت لا يرتفع الدم، لعلها إن أخذت ما يرفع الدم لا يرتفع الدم، فالواجب أن تبقى. فإذا كانت لا تستطيع أن تبقى فمتى رجعت تعود، تعود حتى تحرم. وهنا مسألة أختم بها مجلسي، وهي مسألة مما وقع فيه خلاف وللأسف حصل بسببها تراشق بالكفر. من كفر شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أسبابا، وبين هذه الأسباب هذه المسألة. شيخ الإسلام، أنا استغربت من شيخ الإسلام في فترة من حياتي، ثم يسر الله لي الفهم. الذي يقرأ كلام شيخ الإسلام وفقه شيخ الإسلام يرى أن السعة في الخلاف عنده لها مجال واسع. في هذه المسألة ما كان واسع الخلاف عنده، وناكد أهل زمانه مناكدة شديدة وأصر على قوله فيها وفي بعض المسائل، سيما مسائل الطلاق 3 الأخير. والذي فهمته فيما بعد وبعد تدبر وتأمل أن شيخ الإسلام أصر على القول في بعض المسائل لا من أجل المناكدة لذاتها، وإنما من أجل رفع العنة والحرج عن الأمة، ومن أجل إبطال الباطل، ومن أجل الإقلاع عن كثير من الفساد. فشيخ الإسلام لما أصر على موضوع الطلاق بالثلاث، أصر إصرار شديد أن الطلاق بالثلاث، من قال، شيخ الإسلام يقول: من قال لزوجتي أنت طالق 3 أنت طالق 100 أو أكثر عند شيخ الإسلام تقع طلقة واحدة، وكان يقول الله يقول طلق مرتان، وكان يقول الذي يقول لزوجته أنت طالق 100 كالذي يقول سبحان الله 100. شو اللي بيقول سبحان الله 100 كم مرة سبح؟ مرة واحدة. قال لا فرق، شيخ الإسلام فقهه واسع، ليش في هذه المسائل كان يغير؟ رأى أن التيس المستعار قد انتشر، هتك الأعراض. التيس المستعار كان موجود عند أجدادنا، لما المحاكم الشرعية كانت تقضي بين الطلاق الثلاث، من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا تقع ثلاث طلقات، كثر التيس المستعار. وشيخ الإسلام رأى فدرس المسألة، رأى أن القول بأنه واحد أقوى، ورأى أن الذي يطبق في حياة الناس تيس مستعار تيس مستعار تيس مستعار، فأراد أن يهدم التيس المستعار. شيخ الإسلام له كلمة عجيبة، يقول أيهما أحسن عند الله، تيس المستعار نكاح المحلل أم نكاح المتعة؟ مين أهون عند الله؟ مين الأهون؟ نكاح المتعة أهون، لأن نكاح المتعة كان في يوم من الأيام حلالا، ولم يكن التيس المستعار في يوم من الأيام حلالا. نكاح المتعة أيسر عند الله من التيس المستعار، مع أن نكاح المتعة حرام، ومع كونه حراما إلا أنه عند الله أهون من التيس المستعار. فأراد أن يهدم التيس المستعار وأصر حتى سجن، ومات في سجن القلعة في دمشق. وكذلك مسألة المرأة الحائض، كان يقول المشايخ في زمنه، يقول المرأة لما تكون تأتي حائض في الحج ويرجع ركبها إلى بلادهم، قالوا عليها أن ترجع إلى بلادها وتحج العام القادم، هذه فتواهم، ترجع لبلادها حتى تطهر ثم تعود، حتى تعود، متى طهرت عادت، حتى لو حتى غير العام القادم. فكان شيخ الإسلام يقول لهم، يقول لهم هذه جاءت من الصين، هذه لها سنة تمشي، ولما تعود تحتاج لسنة، ولما تعود تحتاج لسنة، ولما ترجع تحتاج لسنة. هذا كلام مش منطق، هذا كلام ليس بعملي، هذا الكلام ليس بعملي. انظر دقة شيخ الإسلام، قال الصغير يحج، ألم يثبت البخاري أن امرأة رفعت ابنا صغيرا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ فإيش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها ولك أجر. هل الصغير يلزم إن طاف أو طافت به طاف به أبوه أو أمه، هل أنت تضمن أن لا أن يبقى للطهارة؟ تضمن يبقى طهارة؟ ما تضمن. فشيخ الإسلام كان يقول الطهارة للطائف واجبة وليست ركنا، حكم الطهارة للطائف واجب، يعني الإنسان رجع لبلده فتيقن أنه لما طاف طواف الإفاضة لم يكن متوضئا، بل والله سئلت من بعض حجاج الأردن قال أنا لما رجعت للأردن ذكرت أني طفت طواف الإفاضة وأنا جنب، أنا احتلمت في مزدلفة وقلت بدنا نروح نرجم وما بتشترط الطهارة، وبعد الرمي نرجع على مسكننا بتغسل وبروح أطوف، وبعدين غيروا الرحلة راحوا على الطواف، فأنا رحت طفت معهم ورجعنا على السكن في منى، وتذكرت بعد ما رجعت للأردن إنه أنا طفت وأنا جنب، أنا طفت وأنا جنب، ما طفت وأنا طهارة على طهارة. شيخ الإسلام لو رجل سأله فقال أنا تأكدت بعد انتهاء الحج أني طفت ولا على غيره، بماذا يجيبه؟ قصرت وحجك صحيح، لأن حكم الطواف حكم الطهارة للطائف إيش؟ واجبة وليست ركنا، واجبة وليست ركنا. وينازعهم في المأثور بالطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. فشيخ الإسلام يقيم ينصب ميدانا قويا واسعا يثبت فيه بالأدلة الحديثية الدقيقة، ويؤكد صحة قول النقاد وعلى رأسهم الإمام الدرقطني وغيره أن الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، ليس من كلام رسول الله، وإنما هو من كلام ابن عباس. حتى إذا النبي قال الطواف صلاة خلاص أصبح الحكم في الطهارة لا ينازع فيه، أصبح ركن، أصبحت الطهارة ركدا للطواف. فهو يقيم ميدانا واسعا ويدقق شديدا، ويذكر كلام النقاد ممن سبقه من المعتبرين من أهل الحديث، يثبت فيه أن الطواف صلاة ليس من كلام رسول الله، نعم كلام ابن عباس، وكلام ابن عباس لأنه نناقش، نفتح باب المناقشة، والأمر ليس كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا دخل شيخ الإسلام المسألة، دخل من العسر، أن أنت يا مفتي يا من تقول المرأة التي تأتي من الصين وتأتي من الهند وتأتي من أماكن بعيدة في ذاك الوقت وحاضت، تقول لها ارجعي مالك حج وارجع العام القادم، هذا كم ليس بالنظر، مش ممكن. فكان يفتي النساء حتى يرفع الحرج، احتشي تطهري ما استطعتي، طوفي على حالك، ارجع لبلادك وحجك صحيح، وأنت في حكم الطهارة للطواف عندي ليس الركنية، طواف صح دون طهارة، وواجب للذي يقدر عليه. فالذي لا يقدر عليه فحينئذ الواجب يكون بمقداره. هذا الكلام احتاجه الناس قديما. أنا أقول لمن جاءت الأردن ولم تعتمر هي محرمة، لا يجوز لها، لا يجوز في حقها أن ترتكب أي محظور من حظورات الإحرام، تعود إلى مكة تأخذ عمرتها تتحلل. وأما إذا ارتكبت محظورا من حظورات الإحرام فعليها الفدية، وهي إما الذبح وإما الصيام 6 أيام، وإما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كيف كان رأي الشيخ الإسلام في الأولى واجب، في الثانية أن حديث ابن عباس ركن الزيادة من ابن عباس
الصلاة تقضي السلام؟
لا، الطواف
أثناء الطواف. نعم، ابن عباس يقول بالركنية، لكن قول الوجوب والله تعالى أعلم يعني أرجح، قول الوجوب أن قول الصلاة طواف الصلاة لم يثبت مرفوعا، عدم ثبوته مرفوعا هو الذي يأذن لنا بالنقاش، والله أعلم.